بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لمثل هذا اللقاء المبارك في هذا المكان وفي هذا الزمان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وإنها لليلة سعيدة مباركة أن ألتقي بهذا الجمع الطيب بسمو الشيخ محمد بن فيصل القاسمي وبهذه الكوكبة النيرة من الفضلاء والأماثل من المشايخ وإخواني الحضور وأخواتي، بارك الله في الجميع. عنوان المحاضرة كما تفضل أخي المقدم بارك الله فيه على ضفاف شاطئ السعادة. الشيء الوحيد الذي أجمع الناس عليه بجميع أطيافهم وأديانهم ومذاهبهم بجميع توجهاتهم وثقافاتهم، الذي أجمعوا على طلبه هو السعادة، ولذلك ما من أحد إلا وهو ينشد هذه السعادة، فهي مبتغى كل فرد من أفراد هذا العالم، كل يريد هذه السعادة ويبتغيها، ذلك أن السعادة روضة من رياض الراحة والطمأنينة، وبستان من بساتين النعمة التي يتلذذ بها الإنسان في هذه الحياة. وضد السعادة الحزن والهم، ولذلك ليس هناك أشد فتكا في الإنسان من الهموم والأحزان والغموم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله تعالى من الهم صباحا ومساء. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد وجد فيه رجلا يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما الذي أجلسك في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون، هموم وديون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على دعاء إذا قلته، إذا أنت قلته إذا أصبحت وإذا أمسيت أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت فقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلتهن فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني. الله أكبر. نعم، الهم الذي يقضي على السعادة ويقضي على الراحة ويقضي على الهناء، ولذلك الهم جندي من جنود الله جل وعلا. سئل علي رضي الله عنه: أي شيء أشد من خلق الله؟ يعني ما هو الشيء العظيم الشديد من خلق الله؟ فقال: الجبال. ثم قال: لا، الجبال تقطعها الحديد، إذن الحديد. ثم قال: لا، النار، لأن النار تذيب الحديد. ثم قال: لا، الماء، لأن الماء تطفئ الحديد. ثم قال: لا، السحاب، أو السحاب، هذا السحاب الذي يمتص هذه المياه فتتبخر تكون سحابا. ثم قال: لا، هذه الرياح، الرياح التي توزع وتفرق هذا السحاب. ثم قال: هذه الرياح الإنسان أقوى منها، لأن الإنسان يتكفأها بيده. ثم قال: لا، النوم، النوم أشد خلق الله عز وجل، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتحكم به. ثم التفت إلى نفسه وقال رضي الله عنه: بل الهم، لأن الهم لا يستطيع الإنسان فيه أن ينام، فخلص رضي الله عنه بعد هذه الجولة في مخلوقات الله إلى أن الهم أشد خلق الله، أشد شيء خلقه الله عز وجل الهم. ولأجل هذا إخواني وأخواتي، كل أحد يسعى إلى هذه السعادة، وكل أحد يريد أن يتخلص من هذا الهم الذي ربما سبب له أمراضا وسبب له قلقا، وربما يعني طوح به في مستنقعات غاية في الخطورة. ولذلك تجد الناس كلهم كما ذكرت في أول كلمتي أنهم كلهم يسعون إلى السعادة، مسلمهم وكافرهم، يعني عربيهم وأعجميهم، ما في أحد في هذا الوجود إلا وهو يبتغي هذه السعادة. ولذلك قد تكون مسألة مجمع عليها، يمكن كثير المسائل غير مجمع عليها إلا السعادة، كل يقول أريد السعادة. طيب السعادة كيف تبتغى وأين تنال؟ اختلفت وتوزعت وتفرقت مفاهيم الناس في قضية طلب السعادة. فمنهم من يعتقد بأن السعادة مثلا في المال، السعادة في المال، فيعتقد بأن السعادة في المال، والواقع أن المال قد يحقق لك سعادة لكن جزئية مشوبة مخلوطة، بدليل أن المال هذا إما أن يتركك وإما أن تتركه، وهذا هو واقع الناس. فإما أن الإنسان يودع هذه الدنيا ويترك المال، وإما أن المال هو الذي يتركه ويفر منه. واعتقد أننا مرينا بأزمة اقتصادية قبل سنوات، شفنا كثير من الناس أمسوا أغنياء وأصبحوا فقراء. أنا أعرف أناس كان يدفعون زكاة بالملايين أصبح يطلب الزكاة هو لنفسه. إذن هذه فلسفة غير مقبولة في قضية أن المال هو الذي يحقق لك السعادة. وأنا أعرف أناس كثيرين من أرباب الأموال شقوا بأموالهم، يعني المال هذا سبب لهم شقاء ولم يجلب لهم السعادة، بحيث أنه لا يستطيع النوم ولا الراحة، يحرص على حماية ماله وكذا، فأصبح المال بدل ما يجلب له السعادة أصبح يجلب له الشقاء. بعض الناس يعتقد أن السعادة في الجاه والمنصب مثلا، والواقع أن هذه نفس قضية الأموال، نفس قضية الأموال، فالمناصب هذه إما أن تتركك وإما أن تتركها، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. فالمقصود بأن اعتقاد بأن السعادة كامنة في قضية الجاه والمنصب، أعتقد بأنها يعني مسألة حسابية خاطئة لمن أرادوا، وهذا الواقع هو الذي يترجم هذه الحقيقة ترجمة عملية واقعية، ويوقفك على قمة الحقيقة في أن السعادة ليست في المنصب. بعض الناس يعتقد بأن السعادة في السفر والسياحة، صحيح أمر مباح وجائز، لكن سعادة وقتية تزول وتذهب بمجرد أن تنتهي من السفر والسياحة. وحتى أن الإنسان أحيانا يصل فيه درجة الملل حدها، يعني رأى وشاف وتمتع وتلذذ، ها؟ ثم بعد ذلك مل، يريد يغير. إذن ليست هذه السعادة الحقيقية في واقع الأمر. بعض الناس يعتقد بأن السعادة في أن تحصل على زوجة حسناء مثلا تحقق فيها السعادة، وهذه صحيح لكنها سعادة أيضا مؤقتة. وهكذا الناس في واقع الأمر، لدرجة أن بعض الناس يعتقد أن السعادة في معاقرة الخمرة وفي شرب المخدرات وفي اللهو السادل في قضية المنهيات، فيعتقد بأنها تجلب له السعادة، والواقع بأن هذه مجرد أوهام تتبدد وخيوط ينسجها الشيطان، فعن قريب تكشف عن أمر غاية في القبح، وأن السعادة ليست كامنة في هذا. إذن السعادة أين أيها الإخوة والأخوات؟ السعادة في الإيمان، السعادة في تقوى الله جل وعلا. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. هذه هي السعادة. ولذلك في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي جنة التقوى، جنة الإيمان. يقول بعض السلف من أهل العلم، يقول والله إنه لتمر بساعات يرقص قلبي طربا وفرحا بنعمة الله جل وعلا. هذه السعادة لم يكن أبدا لأحد أن يذوقها إلا من ذاق طعم الإيمان، إلا من ذاق طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا ونبيا. أبو العباس تقي الدين لما سجن قال أنا سجني خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة، أنا جنتي وبستاني في صدري أينما كنت. هذه هي السعادة الحقيقية حينما يتربع الإيمان على عرش قلبك، حينما يشعشع هذا النور سويداء قلبك، حينما فعلا تتلذذ وتشعر بطعم الإيمان من خلال ممارساتك لهذه العبادات ولهذه الطاعات. إذن تسقط كل نظريات طلب السعادة أو فلسفاتها التي يبتغيها أغلب الناس، ويبقى الإيمان هو الذي فعلا يحقق السعادة للإنسان. طيب، هذا الإيمان هل هي كلمة هكذا تطلق في الهواء؟ هل هو شعار يرفع هكذا؟ لا، الإيمان كل يدعيه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. كثير من المؤمنين تعساء، هو يعني يظهر الإسلام والإيمان، هو مسلم، هو قد يكون عنده شعب إيمان كثيرة لكنه تعيس في حياته. لماذا؟ لأنه ما عرف الطريق الصحيح، هو أخطأ الدرب وأخطأ الطريق الذي يقوده فعلا إلى الإيمان الذي يشعر بهذه السعادة ويعيش بستان من بساتين النعمة واللذة والراحة في هذه الدنيا قبل أن ينتقل إلى جنة عالية قطوفها دانية، رزقنا الله وإياكم الجنة. أعظم شيء يا إخواني وأخواتي في قضية تحقيق هذه السعادة هو هذا التوحيد والإيمان، هذا الأمر الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع وخلق الجنة والنار ونصب الكعبة وأرسل الرسل وافترق الناس إلى فريق. هذا هو الإيمان الذي به فعلا يعتبر الأصل الأصيل في قضية تحقيق الإيمان وتحقيق السعادة، عفوا، هو الأصل الذي يبنى عليه جميع الأشياء. الإيمان بالله عز وجل وبملائكته وبكتبه ورسله وباليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان ليست هي كلمة هكذا تقال وتطلق أو شعار يرفع، لا، وإنما ترجع مع عملية واقعية، أن تعلم بأنه لا خالق ولا رازق ولا مالك إلا الله، ثم بعد ذلك تصرف العبادة لله عز وجل. أن تعلم بأن الله عز وجل تعرف إلينا بأسمائه وصفاته، ربنا جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ربنا جل وعلا تعرف إلينا بمخلوقاته، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وليل داج، نجوم تزهر وبحار تزخر، كلها تدل على الله. الشافعي رحمة الله عليه دخل إليه بعض الملحدين يقول له ما الدليل على وجود الله؟ التفت يمين التفت يسار، وجد شجرة البرسيم، معروف البرسيم، شجرة البرسيم، قال هذه تدل على الله. قالوا كيف؟ قال شجرة البرسيم تأكلها الغزال فيخرج في منافعها المسك، وتأكلها الشاة فيخرج فيها يخرج منها البعر، وتأكلها النحلة فيخرج منها العسل، وتأكلها دودة القز فيخرج منها الحرير. من الذي جعل هذه الأشياء مع أن الطبع واحد؟ فكأن مطارق إيمانية على رؤوسهم تخضعهم لله عز وجل، الجميع يقول إنه الله جل وعلا. هذا هو الإيمان الذي إذا تربع على عرش القلب أحدث هذه السعادة التي يجدها الإنسان. تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار، هي الذهب السبيك على قضب الزبرجدي، شاهدات بأن الله ليس له شريك. الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار، من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام الليل وصلى ينظر في النجوم ويقرأ قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، فيبكي ويقول ويل ثم ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. هذه قضية عظيمة يا إخواني وأخواتي، قضية الإيمان هي التي تجلب لك السعادة. ولذلك عندنا قصص كثيرة، أكيد بالمجزوم أغلبكم يعني سمعوا وشاهدوا، يمكن أحيانا مارس هذا الشيء، أناس ها لما ذاقوا طعم الإيمان تخلوا عن كل شيء، بعضهم تخلى عن أموال، بعضهم تخلى عن مناصب، بعضهم تخلى عن يعني قيم مجتمعية وقيم دنيوية، كلها تركها لله عز وجل. لماذا؟ لأنه دخل جنة الدنيا، دخل السعادة، دخل هذه الظلال الوارثة الوارثة التي طالما سمع عنها ولم يذقها، فتقزمت عنده الدنيا، تقزمت عنده الدنيا بكل أشكالها وألوانها، واعتل الإيمان في قلبه وفي صدره. هناك خطوات مهمة جدا أن الإنسان فعلا يبذلها ليحصل على هذه السعادة، أهمها تقوى الله عز وجل. طيب ما هي التقوى؟ نقرأ القرآن، نستمع إلى الحديث، خطباء المساجد تصدح حناجرهم باتقوا الله اتقوا. ما هي التقوى؟ اختصرها بعض السلف بجملة جميلة جدا، قال: ألا يفقدك الله حيث أمرك، وألا يجدك حيث نهاك. ألا يفقدك الله حيث أمرك، شوف ما الأمر الذي أمرك الله به زمانا ومكانا وحالا وهيئة ووضعا، لا يفقدك الله، لا يفقدك. وألا يجدك حيث نهاك، ما هي الأشياء التي نهاك الله عنها مكانا وزمانا وحالة وهيئة؟ احذر أن يجدك الله عز وجل فيها أو معها أو متلبس فيها. هذه التقوى باختصار. التقوى ليست يعني عملية فيها جهد وفيها بذل، لا لا، سهلة جدا ويسرها الله عز وجل. إقامة الفرائض والابتعاد عن المحرمات. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. إذن التقوى، التقوى في واقع الأمر، إذا أردت أن تختبر نفسك حينما تعترض طريقك معصية من المعاصي أو أمر تعلم بأن الله حرمه عليك، وليس ثم رادع، لا إنسان يراقبك ولا إنسان تخاف منه ولا أبدا، تمثلت لك بكل بهرجتها وبكل زخرفها، وتستطيع أنك فعلا تقدم عليها، هنا تأتي التقوى لتصرخ فيك صرخة يوسف: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ممكن أحيانا بعض الناس قد يكون تقي مع الآخرين ومع الناس، ها، يمتنع عن كثير من الأشياء. الاختبار الحقيقي متى؟ يوم أن تخلو بهذه المعصية، يوم أن تخلو بما حرم الله عز وجل. إذا صرخ ضميرك صرخة يوسف معاذ الله، اعرف بأنك رجل سعيد، اعرف بأنك رجل غاية في السعادة. أما إذا فعلا مارستها وتلبست بها وأقدمت عليها، فهذه قضية خطيرة، لأن أحيانا بعض الناس قد يضعف وكذا، وهو في الواقع مع الآخرين تجد عنده مثلا كلام ونشاط وشيء من هذا القبيل، لكن الاختبار الحقيقي متى؟ الاختبار الحقيقي يوم أن تنفرد بهذه الحرمة أو بهذه الأمر المحرم الذي حرمه الله عز وجل لك، هنا تأتي قضية التقوى. أمر آخر إخواني فيما يتعلق بالسعادة، قضية قراءة القرآن. القرآن كلام الله عز وجل، القرآن صفة من صفات الله عز وجل، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. هذا القرآن يعني يكفينا أنه كلام الله عز وجل. الله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسره الله عز وجل، تقرأه قائما وقاعدا وعلى جنب، تقرأه في البيت وفي السيارة وفي العمل، تقرأه في حال الطهارة وفي حال غير الطهارة، بمعنى أنك طبعا لا تمس المصحف، لكن يسره الله عز وجل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أيضا القرآن الحرف فيه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني تقول ألف لام ميم، كم حسنة هذه؟ كل حسنة، كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. الآن أغلب المسلمين للأسف الشديد تعاملهم مع القرآن تعامل موسمي، تتفقون معي ولا لا؟ ها، إذا جاء رمضان صاروا من أهل القرآن، يوم الجمعة من أهل القرآن، أحيانا هذا إذا جاء مبكر للصلاة، إذا بكر للصلاة قرأ سورة الكهف، وإذا جاء الخطيب على المنبر الله المستعان. قراءتهم للقرآن موسمية، والواقع أن المسلم يجب ينبغي له أن يتعاهد القرآن حفظا وتلاوة، وأن يجعل حمل القرآن فوق حمل التكليف علاوة. ينبغي له أن يجعل القرآن ديدنه وهجيراه، يتلوه آناء الليل أطراف النهار. ينبغي له أن يتعاهد هذا القرآن. الآن أغلب الناس في قراءات متنوعة، وغير طبعا الإنسان ما يمنع إلا أن تكون قراءة محرمة أو مغلوطة، لكن أغلب الناس الآن يبحث عن قصص. القصص في القرآن موجودة، قصص القرآن، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. أغلب الروايات والقصص وكتب التاريخ قد تكون مشوبة ومخلوطة وفيها تزيد وفيها مبالغات، لكن القرآن ما في شيء من هذا. يقول جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص. أحسن القصص، الله أكبر. القرآن فيه القصص، قصص الأولين والماضين، قصص الأنبياء والقرون الخالية والأمم السالفة، قصص رموز وأشخاص فيها عبر ودروس. القرآن فيه الوعظ لمن أراد الوعظ، القرآن فيه الأحكام، القرآن فيه العبر، كل شيء في هذا الكتاب العظيم. ما فرطنا في الكتاب من شيء. في أحد أوجه التفسير أن المقصود بالكتاب هنا القرآن، والقول الغالب على أن المقصود فيه اللوح المحفوظ. المقصود يا إخواني اقرأوا القرآن قراءة تعبد وقراءة تعيشون بأرواحكم مع القرآن. من السهل جدا أن يضطرب اللسان في جوفة الحنك، هذا من السهل، لكن حينما يقرأ الإنسان القرآن قراءة بلسانه وبقلبه وبوجدانه وبمشاعره يشعر بشيء عجيب ومختلف أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن ويحب أن يسمع القرآن من غيره. يقول لابن مسعود: اقرأ علي القرآن، فيقول: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيره. فيقرأ علي من سورة النساء حتى إذا بلغ عند قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. يقول ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تدمعان، يبكي عليه الصلاة والسلام. السلف الصالح كانوا إذا قرأوا القرآن يسمع لهم دوي كدوي النحل ونحيب كالثكلى، يقرؤون القرآن فتدمع عيونهم تدمع من خشية الله عز وجل، كما قص الله عز وجل عن أولي العلم أنهم يخرون للأذقان يبكون وسجدا ويزيدهم خشوعا. الله أكبر، هذا هو قراءة القرآن. ولذلك الآن بعض الناس يقول لي: فعلا لما قرأت القرآن قراءة بهذه المعاني كأنني أقرأ القرآن من جديد، لأول مرة أقرأ القرآن بمثل هذا المعنى. ولذلك كان السلف لا يتجاوزون 10 آيات يحفظونها، يعرفون تفسيرها ومعناها ويعملون بمقتضاها، يعملون بمقتضى. أغلبنا الآن والله يقرأ القرآن ما يدري ما القرآن يقول أبدا أبدا. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، السعادة فعلا في القرآن. ولأجل هذا تجد بعض السلف عناية بالقرآن عجيبة جدا، متعلق في القرآن، أشرب القرآن وألهم كما ألهم النفس. القرآن يتردد على لسانه ليل نهار، رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. أمر آخر مما يعين ويجلب السعادة: أن تعيش للآخرين وأن لا تعيش لذاتك. هذه قضية مهمة يا أخوان، والله إن أسعد الناس من جعله الله عز وجل مفتاح من مفاتيح الخير. كثير من الناس عنده أنانية، عنده ذاتية، عنده فردية، لا يرى إلا نفسه ولا يرى إلا ذاته، ولذلك دائما يعيش لذاته ولنفسه ولا يلتفت إلى الآخرين. وهذه قضية مرفوضة عندنا في الشريعة والإسلام. الإسلام دعانا إلى أن نجعل هذه العروق، عروق الإحساس، نابضة بالحياة، الإحساس بالآخرين، الإحساس بالأيتام والأرامل والفقراء والمساكين والجيران والأصدقاء والأرحام. هذه قضية تكاثرت النصوص. نحن الآن في كلمة بسيطة، الوقت قصير، يعني لو أردنا أن نسهب ما احتملتها لا محاضرة ولا محاضرتين. ولذلك السعادة الحقيقية فعلا حينما تضع رأسك على الوسادة لتنام تشعر بشيء عجيب جدا يخلفه الله عز وجل على قلبك وصدرك، تتلذذ به. لماذا؟ لأنك قدمت خدمة اليوم، اليوم رفعت ألم ووجع عن إنسان، اليوم أطعمت مسكينا أو جائعا، اليوم سترت أرملة أو مسحوقا. ممن لا يجد العظام ولا كسرة الطعام. اليوم شاركت إنسان في عزاء مثلا وحاولت أن تسليه في مصابه، اليوم شاركت إنسان في فرح وحاولت أن تضيف له شيء جديد مما يعني يحتفل به. هكذا المؤمن، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو وحشة في الصدر، قل يا رسول الله ضيق في الصدر. طبعا ضيق الصدر ما شاء الله عندنا طب إما عضوي وإما روحي، في الغالب أن العضوي معروف. يشكو وحشة، رجل سليم، فالنبي عليه الصلاة والسلام صرف له وصفة أو أعطاه وصفة رشدتها، وصفة من دوائين فقط سهلين جدا ما تحتاج كلفة ولا خسارة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين فقط، امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. هل هذه المعنى خلاص يعني كلمة عابرة؟ لا، تحتها مضامين، تحتها معاني، تحتها قيم ما يدركها إلا من أشرب قلبه محبة الله ومحبة رسوله وفعلا جالس يستعد ويبني للدار الآخرة. امسح رأس اليتيم، اليتيم فقد العائل بعد الله عز وجل، ولذلك يحتاج إلى عطف، إلى عناء، حنان، إلى حماية، إلى رعاية. مسح رأس اليتيم، إذا مسحت رأس اليتيم حصلت هذا الخير. كيف إذا كفلت يتيم؟ كيف إذا رعيت يتيم وحضنت يتيم وآويت يتيم وربيت يتيم وأطعم المسكين؟ الآن أقرأ بحث من قريب يقولك والله مثلا المرضى النفسيين من ضمن العلاج يقومون بأعمال تطوعية، وكأن هؤلاء الذين طبعا من غير المسلمين كأنهم الذين أتوا بهذه الفكرة، أتى بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أتى بهذا الدواء الشافي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. هذا العمل التطوعي يسمونه الآن، هو يتمثل في مثل هذه. هناك أعمال يسيرة جدا، هناك أعمال سهلة، والله تعود إليك وعليك بالخير العظيم. إذن هذه سعادة عظيمة، ولذلك يجب على الإنسان أن يكون يعني لابد أن يختار عمل تطوعي. الحمد لله هذه الدولة المباركة يعني عام زايد الخير، وسنويا ما اللهم بارك مبادرات كلها تصب في هذا الأمر، كلها تدعو إلى أن الإنسان المسلم المواطن المقيم لابد أن يكون عضو فاعل مؤثر، وهذا مصدره كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هي التي تدفعنا دفعا إلى قضية أن نكون فاعلين مؤثرين. تدري أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من المسلم إنسان فاعل مؤثر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى أقوام أموات في صورة أحياء، بعث إلى أقوام أموات في صورة أحياء، فنفخ فيهم روح الإيمان والإسلام، فأصبح الواحد من خالد بن وليد لولا بعثة محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذا العملاق من عمالقة الإسلام. من عمرو بن العاص؟ من معاوية؟ من هؤلاء الذين أصبحوا نجوم وكواكب درية ومضية في هذا العالم، أصبحوا أصحاب مجد؟ هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، سبب، جعل الله سببا في أن يكونوا هؤلاء بمثل هذه المكان العالي رضي الله. كل مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام جعل كل مسلم مسؤول إن يكون فاعل ومؤثر، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى قضية، وهي إنك إذا فعلا وصلت إلى حد ما تستطيع أن تؤدي شيء فلأن تكف شرك عن الناس صدق، يعني بمعنى تكون تقضب لسانك مثل ما يقولون، تمتنع عن قضية الشر والسوء. لأن بعض الناس الآن وللأسف الشديد قاطع من قطاع الطريق، قطاع الطرق معروفين، لكن في أنواع وأشكال، في قاطع طريق للخير. يعني مثل كان المنافقين إيش يعملون لما يدعو النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصدقة؟ لما يأتي المسلم بمسكين ما عنده إلا تمرة أو تمرتين أو كف من تمر فيسخرون، يقولون هل يقبل إلا هذا؟ يحاولون إرجاف وإحباط لأهل الصدقة. لما يأتي المسلم بالصدقة الكبيرة قالوا هو رياء هذا، ولذلك هؤلاء قطاع طريق، هؤلاء لا يكفون شرورهم عن الناس. فلأن تكف شرك عن الناس صدقة، صدقة، وهذا كله فيه سعادة، لأن إسهامك في قطع الخير وفي والعياذ بالله منع شيء من هذه الأشياء ستكون ستحمل أوزار هؤلاء ووزرك كاملا يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. أمر آخر إخواني وأخواتي، والحديث ذو شجون والجعبة ملأ، لكن الوقت وقت يعني قصير، هي تجاذب ذكر الله عز وجل. ذكر الله من أعظم الأشياء التي تجلب لك السعادة، تجلب لك السعادة. وإذا أردت أن أختصر لك المقام، انظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يذكر الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل حال، كما تقول عائشة ما كان يفتر لسانه عن ذكر الله، كان يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه. كان ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا، ما قال اذكروا الله ذكرا، لا كثيرا. كم كثيرا؟ كثيرا كم يعني من دون عدد، كل ما استطعت أن تذكر الله فاذكره، اذكروا الله ذكرا كثيرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قالوا بلى يا رسول. قال ذكر الله، ذكر الله، ذكر الله سبب من أسباب ترطيب اللسان بذكر الله، سبب من أسباب ليونة القلب، فإذا لان القلب حصلت السعادة بإذن الله جل وعلا. شوف كثير من الناس الآن لديه وحشة في الصدر وقسوة في القلب، لديه جفاف في المشاعر، لديه حقيقة أزمات يمر فيها، وهو قد يكون من المصلين، قد يكون من المصلين، قد يكون لماذا؟ عنده مشكلة. ما هي المشكلة؟ ضعف ذكر الله في مقابل هذا الرغي والكلام، تجد حياته كلها رغي وكلام وغيبة، فضول كلام وكذا، هذا الذي يسبب هذه الأمراض، وهذا الذي يجعل الصدر بعيد عن السعادة. ولذلك السعادة في ذكر الله، والسعادة أن تخزم وأن تربط لسانك عن كل ما حرم الله عز وجل. هذا اللسان من أخطر الجوارح، ولذلك جميع الجوارح إذا أصبح الإنسان تكفر اللسان، يعني تقول نحن بك نحن بك. اللسان هذا، اللسان مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج، وكان يقول من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. لماذا؟ هذا اللسان هو مغراف من مغاريف القلوب، يغرف ما في القلوب. ولذلك إذا أردت فعلا أن تعرف ما في قلب الإنسان فانظر إلى لسانه، انظر إلى لسانه. اللسان يعبر عن مكنونات الضمير وخفايا القلب، وهذا اللسان إما أن يرفعك وإما أن يضعك، إما أن ينجيك وإما أن يهلكك. ولذلك بعض الناس عنده مشكلة، عنده مشكلة في قضية اللسان. وبعض الناس يقول يا أخي تعودت، تربيت على كذا. غلط. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يقول بعض السلف يقول أدبت لساني 20 سنة حتى استقام. شوف الجهاد، يقول لساني أدبت 20 سنة حتى استقام. يعني الإنسان لو كل أسبوع مثلا ينقي لسانه ويحاول أنه يعود لسانه على أشياء الخيرة ويبعدها عن الأشياء السيئة، أعتقد بأنه سيكون لسانه بإذن الله سبب من أسباب دخوله الجنة. أبو بكر الصديق هذا العملاق من عمالقة الإسلام والإيمان، ركن من أركان هذه الأمة، كان يقول يا ليت لي عنق بعير. فيقول لي لماذا؟ قال حتى إذا أردت أن أخرج الكلمة أزينها قبل أن تخرج، أزينها قبل أن تخرج. والمقصود إخواني بأن ذكر الله وحفظ اللسان وكثرة الكلام في الخير سبب من أسباب السعادة، ولا يعقلها إلا العالمون إلا المجربون. جرب نفسك، اختبر نفسك مدة أسبوع شهر، شوف عود لسانك كثرة ذكر الله، وابتعد عن حصائد الألسن وعن هذا الرغي وعن هذا الفضول، فضول الكلام وفضول النظر وفضول السماع، وشوف السعادة كيف تملأ صدرك وتملأ قلبك. أمر آخر لعلي أختم به وإن كان الحديث طويل، ما يتعلق بقضية الالتفات إلى القلب. القلوب، القلب الآن يعني خلقه الله عز وجل خلف حجاب، ولذلك خلف أضلع محمي هذا القلب. القلب هذا هو محل نظر الرب جل وعلا. فالله جل وعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب محل نظر الرب جل وعلا. ولذلك الآن طبيعة النفس البشرية، إذا مرض الإنسان لو أذنى وعكة صحية سار إلى الطبيب يستشير ويعالج وكذا. للأسف القلب يمرض، فلا تجد كثير من الناس من يحرك ساكنا، من يحرك ساكن أو يزعج قاطن. المرض طبعا ليس العضوي، المرض الإيماني. طيب كيف يمرض القلب مرض إيماني؟ ممكن أحد يعطيني مثال؟ يعني الغياب عن صلاة الفجر هذا مرض، ترى يغيب الإنسان عن صلاة الفجر هذا مريض، مرض قلب. القرآن يهجر القرآن هذا مرض. يعني يبوسة اللسان عن ذكر الله، قليل ذكر الله، مرض. الصدقة والإنفاق، ما إنسان موسمي في الصدقة فقط في رمضان، هذا مشكلة عنده. هذه ترى الأمراض. لما تقرأ القرآن أحيانا كأنك تقرأ جريدة أو مجلة، هذا مرض. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم بمجرد يشعر بنقص في الإيمان ينتفض على نفسه، ينتفض، ما يهمه. مع أن الحمد لله في الشريعة إباحة العلاج التداوي، لكن في مسألة القلب تجد اهتماما بالقلوب أكثر. هذا حنظل الأسدي لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في صورة يعني غريبة، يعني مفزوع الرجل، فقال له سلم: ما وراءك يا حنظلة؟ قال: شر يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: نافق حنظلة. كيف نافق حنظلة؟ قال: يا رسول، نكون معك فتذكرون الجنة والنار حتى إذا عافسنا الضيعات والزوجات والأموال نسينا، يعني نضعف الإيمان. الله أكبر. شوف كيف عد نفسه من المنافقين، لأنه والله إيمانه يضعف شوي إذا اشتغل بالمزرعة ومع الأولاد ومشاغل الدنيا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله والله لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. يعني الإيمان يزيد وينقص. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه هو يشكر عليها، لكن هذا هو الإيمان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك للأسف الشديد نحن ننزل وينقص، ومع ذلك ما نتحرك. يذكر قصة أن رجل شاب أتى إلى الحسن البصري فشكى له قسوة القلب، يقول: عندي قسوة في القلب. فتذكر يعني كتب الرواية، فقال له: عليك بورق الإخلاص وعصير التواضع، ضع ذلك في إناء التقوى وصب عليه بماء الخشية وأوقد عليه بنار الحزن وصفه بمصفاة المراقبة وتناوله بكف الصدق وتمضمض بالورع وأبعد نفسك عن الحرص والطمع تشفى بإذن الله. مثل ما يقولون كوكتيل، ووصفة أخذها من هنا ومن هنا، وهي وصية وعظية في الواقع. ولذلك جاء الشاب بعد فترة يقول: شفيت ولله الحمد. طبعا لما سأله الإمام الحسن البصري: كيف يعني تقول بأن عندك مات قلبك أو شيء؟ قال: أقرأ القرآن ما يتحرك لي شعور ولا إحساس، يعني أنظر إلى الموتى كأن شخص عادي يمشي، ما أشعر برهبة. فوصف له هذا الدواء في مقابل هذا الداء. الحديث مع الوجوه الطيبة بحضور سمو الشيخ والله لا يمل، لكن الوقت رمضان وطالعين من صلاة التراويح، سامحوني على الإطالة، ولعل إن شاء الله يسر الله لقاءات أخرى. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقبول الدائم. أسأل الله جل وعلا أن يحيي قلوبنا وقلوبكم بالإيمان، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.